أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا إن شاء الله إلى شرح المحقق الطوسي لكلام الشيخ الرئيس. احنا بالنهج التاسع، والإشارة هذه الإشارة الأولى هي بها ستة إشارات. هذا النهج التاسع ستة إشارات. يقول أقول هسه الآن في الإشارة الأولى، شرح الإشارة الأولى النهج التاسع. أقول لما فرغ عن بيان الأحوال الصورية للقياسات وما يشبهها، شرع في بيان أحوالها المادية، وهي تنقسم بحسبها إلى خمسة أصناف. أحوال الصورية للقياس شنية؟ هاي الأشكال الأربعة بشروطها وتفاصيلها. الأشكال الثلاثة طبعا للشيخ الرئيس ذكر ثلاث أشكال. هاي بالنسبة للأحوال الصورية للقياسات. الأحوال المادية للقياسات، يقول شرع في بيان أحوالها المادية وهي تنقسم بحسبها إلى خمسة أصناف. يعني القياس طبعا بحسب ما يفيده هذا القياس، ما يفيده إما أن يفيد، ينقسم إلى خمسة أصناف، طبعا هي اللي الصناعات الخمسة. يعني أحوالها المادية تنقسم بحسب إما أن تفيد البرهان فهي صناعة البرهان، أو تفيد مثل التخيل فهي صناعة الشعر، وهكذا. خلي نقرأ إحنا كلام حتى، لأنه أكو أكثر من تقسيم، ولكنها إما أن تفيد تصديقا، إما أن تفيد تصديقا هاي القياسات، وإما تأثيرا غيره، غير التصديق شنو؟ أعني التخيل، التخييل والتعجب. زين، اللي تقتضي التخيل والتعجب لا تقتضي التصديق، هاي نكتب عليها صناعة الشعر. صناعة الشعر، إما أن تفيد قلنا تصديقا، وإما تأثيرا غيره أعني التخيل والتعجب. هاي صناعة الشعر تقتضي التخيل والتعجب، لا تقتضي التصديق. كثير من الناس يعجب ويتأثر ويتفاعل مع شعر وهو لا يصدق به، لا يصدق الشاعر، لا يصدق مثلا السامع للشعر أنه هذا الشاعر مثلا يقول بأنه قام ب مثلا قام مثلا بإنزال دموعه مثل المطر، فنبت من دموعه الورد مثلا. فصور شعرية كثيرة يتأثر المتلقي دون أن يصدق بها. فهذه القياسات التي لا تقتضي تصديقا وإنما تأثيرا غير التصديق، تخيل، تعجب، هذا صناعة الشعر. زين، يقول القياس إما أن يقتضي تصديقا وما تأثيرا غيره، أعني التخيل والتعجب. وما يفيد تصديقا، فيفيد إما تصديقا جازما أو تصديقا غير جازم، يعني ظني. التصديق غير الجازم هذا اللي يعبر عنه صناعة الشعر، التصديق غير الجازم. زين، والتصديق الجازم يقول والجازم إما أن يعتبر فيه كونه حقا، هذا صناعة بعد ما نقسمها، أما أن يعتبر فيه كونه حقا أو لا يعتبر فيه كونه حق، لا يعتبر فيه كونه حق. زين، أو نقسمها واضحة، أما أن يعتبر فيه كونه حقا أو لا يعتبر فيه كونه حقا. لا يعتبر فيه كونه حقا هي صناعة الجدل، لا يعتبر فيه صناعة الجدل. بقى عندنا شنو؟ بقى عندنا صناعة البرهان وصناعة المغالطة. يقول وما يعتبر فيه ذلك، يعني أن يكون حقا، إما أن يكون حقا هاي صناعة البرهان، أو لا يكون حقا هذه صناعة المغالطة اللي عبر عنها بالصفصطة. هاي صارت صناعة خمسة. إذن من هاي نعرف، يقول فالمفيد للتصديق الجازم الحق هو البرهان، والتصديق الجازم أيضا تصديق جازم لكن غير الحق هو الصفصطة أو المغالطة، وللتصديق الجازم الذي لا يعتبر فيه كونه حقا أو غير حق، بل يعتبر فيه عموم الاعتراف به هو الجدل. لذلك قلنا صناعة الجدل تعتمد على المشهورات، المشهورات هي التي يسلم بها الناس بسبب شهرتها، بسبب عموم الاعتراف بها. يقول وللتصديق الجازم الذي لا يعتبر فيه كونه حقا أو غير حق، بل يعتبر فيه عموم الاعتراف به هو الجدل إن كان ذلك، زين، وإلا فهو الشغب. الشغب شنو؟ هذا قلنا في قبال الجدل الذي يشبه المشهورات، الذي يأخذ ما يشبه المشهورات، المشبهات اللي تشبه المشهورات يسمى الشغب، وإلا فهو الشغب، وهو مع الصفصطة تحت صنف واحد هو المغالطة. زين، وللتصديق الغالب غير الجازم تصديق الظني هو الخطابة، وللتخيل دون التصديق هو الشعر. هذه هي الصناعات الخمسة: صناعة البرهان تقتضي أو تفيد ماذا؟ تفيد التصديق الجازم، مو بس تصديق جازم، تصديق جازم مطابق للواقع، تفيد تصديقا جازما مطابق للواقع. لذلك احنا من نريد نوصل إلى الحق، من نريد نوصل للحق يجب أن نقوم أو نعتمد على صناعة البرهان، لأنه صناعة البرهان تفيد التصديق الجازم المطابق للواقع. زين، المغالطة تفيد التصديق الجازم، تخلي المقابل يصدق لكن تصديق جازم غير مطابق للواقع، تصديق جازم غير مطابق للواقع. صناعة الجدل، المجادل أو الجدل يفيد التصديق لكن تصديق غير جازم، تصديق غير جازم يعني يعتمد على المشهورات، هاي صناعة الجدل. صناعة الخطابة لا يقتضي التصديق لكن الظني، تصديق الظني، عفوا احنا خلطنا ما بين الخطابة والجدل. طبعا الجدل تصديق جازم لكنه لا يعتبر فيه تصديق جازم حق أو ليس بحق، قلنا يقتضي تصديق جازم، لا هو يقتضي تصديق جازم. المجادل أو الجدل يفيد من الآخر تصديق جازم، يجعل الآخر يصدق تصديق جازم، لكنه المشكلة أين؟ أنه التصديق الجازم هذا المجادل لا يلتفت أو لا يعير أهمية هل الذي جدله هذا حق أو ليس بحق، من اسمه هو مجادل، بعد جدل أكو ذم للجدل بالرواة كثرة الجدال، مرة عندنا نقاش مرة عندنا جدال، مرة أكو نقاش موصل للحق وأكو مرة جدال فقط. المجادل لا يعني ليس من همه الوصول إلى الحق، من اسمه هو جدل، لا يعتبر أو يريد أنه يأتي بالتصديق، تصديق جازم، الآخرين يصدقون تصديق جازم بما يقول سواء كان ما يقوله حق أو ليس بحق. لذلك المجادل لا يعير أهمية أنه يكون كلامه حق أو ليس بحق، يعتمد على الأمور المشهورة ليست على الأمور البرهانية. فإذلك إذا كان القياس يفيد تصديقا جازما غير مطابق أو لا يعتبر فيه كونه حق أو ليس بحق، فهذا صناعة الجدل. زين، يبقى عندنا بس صناعة الخطابة، هو يفيد التصديق لكن غير الجازم، حتى الظني باعتباره يعتمد على المظنونات، تصديق الظني. يقول نرجع على كلام المحقق الطوسي: أما القياسات البرهانية فهي القضايا الواجب قبولها، قلنا هي ستة أقسام، الواجب قبولها ستة: أوليات، فطريات، مشاهدات، مجربات، حدسيات، متواترات، ستة أقسام. فهي القضايا كلها واجب قبولها، كلها مسلمة بين الناس، اللي دائما يشوف التجربة بالتجربة يشوف فد نتيجة معينة، اللي بالمشاهدة يرى نتيجة معينة، اللي بغيرها من هاي الأقسام الستة يسلم بها. القياسات البرهانية هي القضايا الواجب قبولها، وهي التي يكون التصديق بها ضروريا، التصديق بها ضروريا. لو بيذكر هاي العبارة اللي ذكرناها بالدرس السابق، يقول سواء كانت في أنفسها ضرورية أو ممكنة، يعني سواء كانت جهتها الضرورة لو جهتها الإمكان، النتيجة التصديق بها يكون ضروري. إحنا من نقول ضرورية يعني التصديق بها ضروري، مو معناها أنه هي ضرورية في نفسها، ضرورية الثبوت في نفسها. ضربنا مثال، قلنا مثلا أن نقول كل إنسان كاتب بالإمكان، كل إنسان كاتب بالإمكان، وكل كاتب مثلا، وكل كاتب عنده يمتلك أقلاما بالإمكان مثلا. النتيجة كل إنسان يمتلك أقلاما بالإمكان. هسه نقول إحنا وين الضرورة بهذا القياس؟ هذا القياس كل مقدماته ممكنة ونتيجته ممكنة، والقياس البرهاني يجب أن يفيد الضرورة وليس يمكن أن نقوله لا هذا كلامك مو صحيح. القياس البرهاني نتائجه ضرورية. هسه الآن من قلنا كل إنسان يمتلك أقلاما بالإمكان وليس بالضرورة، هذه يصدق بها الإنسان أو لا يصدق؟ نعم مطابقة للواقع، نعم مطابقة للواقع من ناحية الإمكان، ممكن أنه كل إنسان يكون له عنده أقلاما كمثال يعني، هذا فمطابق الواقع يجزم بها الإنسان، لكن هذا لا يعني أنه هي في نفسها ليست ممكنة وإنما ضرورية. أكو فرق، مرة نقول هي القضية جهتها الضرورة ومرة نقول التصديق بها ضروري. هسه خلي تكون ممكنة، ممكن تكون ممكنة لكن التصديق بها ضروري، ماكو تعارض أنه هي قضية في نفسها ممكنة لكن إحنا نصدق بها بالضرورة، نصدق بها. هسه إذا واحد إجا قال يابا هل يعني كل إنسان بالإمكان أن يكون عالما؟ نقول له نعم هاي القضية صادقة مطابقة للواقع وأجزم بها وبالضرورة نصدق بها أنه كل إنسان يمكن أن يكون عالم، لكنه هي في نفسها هاي القضية ممكنة لو ضرورية؟ هاي القضية ممكنة وليست ضرورية. هذا اللي يريد يبين، يقول سواء كانت في أنفسها وهي التي يكون التصديق بها ضروريا، تصديق بها ضروريا سواء كانت في أنفسها ضرورية أو ممكنة، فإن كونها ضرورية القبول غير كونها ضرورية في أنفسها. فإن كانت ضرورية في أنفسها، إذا هي قضية ضرورية جهتها الضرورة، كانت نتائجها ضرورية بحسب الأمرين جميعا، كانت أول شيء من ناحية الجهة ضرورية وناحية القبول بها ضرورية، فمن ناحيتين ضرورية. أما إذا كانت في نفسها في جهتها ممكنة لكنه التصديق بها ضروري، يقول وإن كانت ممكنة في أنفسها، كانت نتائجها ممكنة في أنفسها ضرورية القبول. هذا اللي يريد يبينه. وبالجملة في القياسات البرهانية يقينية مادة وصورة، وغايتها أن ينتج اليقينيات. إذن الذي يريد أن يصل إلى الحق لابد أن يستخدم قياسات البرهانية، أما الذي يريد أن يجادل فيستخدم مشورات، لكنه المجادل الذي همه ليس الوصول للحق وإنما همه إقناع الخصم ولو كان باطلا ولو لم يكن مطابقا للحق، هذا الشخص المجادل سيستخدم المشهورات التي يسلم بها الناس، رغم أنه هذه المشهورات الكثير منها ليس لها أصل أو ليس لها مطابقة للواقع للخارج، ربما متفق عليها من باب أنه هي طباع الناس تقتضيها، أو ربما لأنه هي من الأمور اللي الأخلاقية اللي متعارف بيناتهم، وهكذا مشهورات ستة أقسام أيضا. وأما القياسات الجدلية فهي المؤلفة من هاي صناعة الجدل من المشهورات ومن صنف واحد من التقريريات. هاي شنو التقريريات؟ احنا قلنا المسلمات اللي يسلم بها الناس. هو ايش يسلم الناس بهاي الأمور؟ المسلمات إما أن تكون مشهورة بيناتهم، وإما أن تكون واجبة القبول، قلنا واجبة القبول ستة، وإما أن تكون من الوهميات، وهم الإنسان يسلم بها نتيجة الوهم مو نتيجة الواقع. الوهميات مثل اللي يخاف أن يبيت ليلا مع شخص ميت مثلا. لماذا؟ العقل يقول أنه هذا الميت لا يضره، هو ميت بعد، الجسد ميت والروح فارقت الجسد، لكن العقل يرفض، لكن الوهم، قوة الوهم تجعل الإنسان يسلم بالخوف من هذا الميت ومن أذاه. فعندنا الأمور المسلمة، أما أن تكون قلنا تنقسم تنشطر إلى شطرين أو قسمين، لو معتقدة من أنفسنا نعتقدها أو مأخوذة من الخارج. المعتقدات إما واجبة القبول أو مشهورات أو وهميات. زين، بالنسبة للمأخوذات شنو؟ مأخوذات قسمين، مأخوذات لو مقبولات لو تقريريات، أيضا إن شاء الله نوضحها في فرصة أخرى. وصنف واحد من التقريريات، وهي أريد أبين شنو تقريريات، وهي المسلمة، لكن منو بين من؟ المسلمة من المخاطبين، باعتبار المجادل يريد يقنع اللي يخاطبهم، يقنعهم بماذا؟ بالأمور المسلمة عندهم. هسه المسلمة عندهم هل هي حق أو باطل؟ مو مهم عنده، مو مهم. هو يعني صناعة الجدل تعتمد على الإقناع بغض النظر عن أنه المطابقة للحق أو لا. وهي المسلمة من المخاطبين، والجدلي إما مجيب يحفظ رأيا ما، ويسمى ذلك الرأي وضعا، وغاية سعيه أن لا يلزم، حتى ما يكون عليه إلزامات. هو مجيب يسألوه، فشي يسوي؟ ينطي رأيه المجادل، لكن غاية سعيه ماذا؟ غاية سعيه أن لا يلزم، لا يتم إلزامه وإلقاء الحجة عليه، كأنما شون في موضع دفاع. وإما سائل، الجدلي لو مجيب لو سائل هو في موضع الهجوم، وإما سائل معترض يهدم وضعا، هو لو يريد يحفظ رأيا رأي الخاص، أو يريد يهدم وضعا ما، يهدم وضعا ما، وغاية سعيه أن يلزم، هنا غاية سعيه أن يلزم الآخرين ويفحمهم. الجدلي المجيب لا، غاية سعيه أنه لا يتم إلزامه وإفحامه. هاي بالنسبة للجدل. فالمجيب يؤلف أقيسة انقاسة من المشهورات المطلقة أو المحدودة حقا كان أو غير حق، فالسائل يؤلفها مما يتسلمه من المجيب مشهورا كان أو غير مشهور، سواء كانت هاي مسلمة عند جمهور الناس، مشهور الناس، أو لا تكون مسلمة عند هذا الشخص اللي أنا أجادله. وكما أن مواد الجدل مسلمات ومتسلمات، متسلمة يعني أستلمها من؟ أستلمها من المقابل، مو مشهورة بين الناس، هي يعبر عنها يعني أكو إما يعتمد على المشهورات أو قلنا التقريريات، مما يتسلمه من المجيب مشهورا كان أو غير مشهور. وكما أن مواد جدل مسلمات ومتسلمات، فصورها أيضا ما ينتج بحسب التسليم والتسلم، يعني النتائج مالتها ايش راح تكون ايضا من المسلمات، سواء كانت قلنا حق او ليس بحق. طبعا صناعه الجدل تعتمد على القياس وكذلك على الاستقراء، على الاستقراء، بينما صناعه البرهان تعتمد على القياس فقط. لماذا؟ لانه عاده الاستقراء والتمثيل لا ينتجان يقينا، فقط الاستقراء التام، والاستقراء التام طبعا قليل، فلا ينتجان يقينا ومطابقه للخارج، لذلك البرهان يعتمد على القياس فقط. بينما صناعة الجدل، صناعة الجدل تعتمد على الأمور المسلمة عند الآخرين وإن لم تكن مطابقة للحق، لذلك يعتمد على القياس والاستقراء. استقراء بين الناس أنه مثلا 90% من الناس مثلا يفضلون الشيء الفلاني، مثلا هسه سواء كان هذا الشيء فلاني حقا أو ليس بحق، فهذه الاستقراء يفيد المجادل، أيضا يفيد المجادل، يقول قياسا كان أو استقراء. ولما كان غاية الجدل هي الإلزام وليس طبعا الوصول للحق، ولما كان غاية الجدل هي الإلزام ورفع الإلزام، إذا أنا السائل أنا أريد الإلزام، وإذا أنا مجيب مجادل مجيب أريد رفع الإلزام حتى لا يلزموني، هي الإلزام ورفعه، لا اليقين، لأن اليقين غاية منه؟ غاية صناعة البرهان. جاز وقوع الأصناف الثلاثة من القضايا، أعني الواجب والممكن والممتنع في موادها، سواء واجبة أو ممكنة أو ممتنعة يمكن استخدامها. هاي القضايا يعني سواء احنا قلنا جهة القضية أو مادة القضية أساسا ما واجبة أو ممكنة أو ممتنعة. الجهة القضية هي التعبير عن مادتها. المهم سواء كانت واجبة أو ممكنة أو ممتنعة. وأما القياسات الخطابية، هذا صناعة الخطابة القسم الثالث، فهي المؤلفة من المظنونات والمقبولات والمشهورات. أنه الخطيب حتى لو كان الخطيب سياسي خطيب اجتماعي، الخطيب يذكر أمور مسلمة ويذكر أمور مظنونة، يذكر أمور مقبولة، يذكر أمور مشهورة، يعني مو فقط الأمور يعني الظنية. لكن عادة غالبا في الخطابة تعتمد مادتها على الظنيات، على الأمور الظنية. وأما القياسات الخطابية لماذا تعتمد على الأمور الظنية؟ لأن هو يريد أن يؤثر في الجمهور ويقنع الجمهور الخطيب. طبعا بغض النظر عن أنه ما يقوله حق أو ليس بحق. أنا مثلا عندي خطبة للترويج لشخصية سياسية مثلا، أو للترويج لمنتج تجاري مثلا، لمركز تجاري أو لشخصية سياسية لنفرض. من أروج لهذه الشخصية السياسية وأخطب بجمهور الناس، أريد ماذا أريد؟ أريد إقناعهم، أكيد إقناعهم. هل يشترط أنه إقناعهم يتم فقط عن طريق البرهان؟ لا طبعا، يمكن إقناعهم بالأمور الظنية. وأما القياسات الخطابية فهي مؤلفة من المظنونات والمقبولات والمشهورات في بادئ الرأي. ليش في بادئ الرأي؟ المشهورات في بادئ الرأي يقول التي تشبه المشهورات الحقيقية حقة كانت أو باطلة، ويشترك الجميع في كونها ماذا؟ مقنعة. هو يريد الإقناع. وكما أن موادها هي ما يصدق ما يصدق بها بحسب الظن الغالب، فصورها أيضا ما ينتج الإنتاج النتيجة شنو تكون؟ بحسب الظن الغالب، سواء كانت قياسا أو استقراء أو تمثيلا. هنا بالخطابة يستخدم مو بس القياس والاستقراء، بالبرهان يستخدم القياس فقط، بالجدل قياس والاستقراء، بالخطابة يستخدم القياس والاستقراء والتمثيل. ومن القياس منتجا قياسا أو استقراء أو تمثيلا، ومن القياس منتجا كان أو عقيما. هتلو قياس عقيب كالموجبتين في الشكل الثاني بشرط أن يظن أو يظن أنها منتجة، فهي مقنعة بحسب المواد والصور وغايتها الإقناع. هذا هو غاية الخطابة، واضح. كل واحد خطيب يريد أن يقنع الآخر، إما يقنعهم بالشخصية الفلانية، يقنعهم بالمنتج الفلاني. طبعا بعض الخطابة تكون غايات، بعض الخطابات تكون غاياتها سامية وفيها قربة لله عز وجل، مثل الخطابة الحسينية اللي تربط الناس بأهل البيت عليهم السلام. وأكو بعض الخطابة تكون مقربة إلى الشيطان، مثل الخطابات اللي يستخدمها مثلا أعداء الدين، يستخدمها أصحاب الأفكار الضالة. كلها تدخل، سواء الخطابة الحق أو الخطابة الباطل، تدخل تحت مسمى الخطابة، صناعة الخطابة. كلها يعني غايتها الإقناع. حسما الإقناع بالحق أو الإقناع بالباطل. مرة واحد يريد يقنع الناس أنه يستقيمون على طريق الله، إقناع بالحق، ومرة يكون إقناع لأجل اتباع الباطل، لكن نتيجة أنه غايتها الإقناع. وأما القياسات الشعرية فهي المؤلفة من المقدمات المخيلة، من حيث هي مخيلة، سواء كان مصدقا بها أو لم يكن، وسواء كانت صادقة في نفس الأمر أو لم يكن، وهي التي لها هيئة وتأليف. الصناعة الشعرية، القياسات الشعرية، وهي التي لها هيئة وتأليف يقتضيان تأثر النفس عنها لما فيها من المحاكاة أو غيرها، حتى أن مجرد الصدق ربما يقتضي ذلك التأثر، مجرد الصدق. والوزن أيضا يفيدها رواجا، لأنه أيضا محكات، وقدماء المنطقيين كانوا لا يعتبرون الوزن في حد الشعر. يعني من يريدون يعرفون الشعر ما يعتبرون الوزن في حد الشعر، ويقتصرون على التخيل في تعريف الشعر. والمحدثون أو المحدثون أو المحدثون يعني مو القدماء يعتبرون معه الوزن، والجمهور لا يعتبرون فيه في الشعر إلا الوزن والقافية. زين، وهذه هي الأقسام الحقيقية للحجج بحسب المادة. طبعا مقاعدة الصناعة خامسة اللي هي صناعة المغالطة، بعدين شو اسمه بعد يعني في صفحة أخرى يذكر الصناعة الخامسة. وهذه هي الأقسام الحقيقية للحجج بحسب المادة. وأما المغالطات، المغالطات يعني قلنا في صفحة أخرى يتكلم أو يشرح القياسات المغالطية. الآن يذكر المغالطات، يعني فد يذكر جانب من عدها. وأما المغالطات فهي ليست بحقيقية، وذلك لأنها إنما تكون بحسب المشابهة. يعني تستخدم المغالطة، صناعة المغالطة إيش تستخدم؟ تستخدم المشبهات بحسب المشابهة والتروج. ولولا قصور التمييز لما ثبت للمغالطة صناعة، ولذلك أخرها الشيخ. زين، الحد هنا بعدين قلنا في صفحة أخرى يشرح المغالطة، لكنه يقول لولا قصور التمييز لما ثبت للمغالطة الصناعة، يعني لولا أنه الناس ما تميز الحق من الباطل لما كان للمغالطة قسم أو صناعة من الصناعات. لكن هي صناعة المغالطة أشبه، يعني أشبه ب شخص يريد أن يتعلم الأمراض مثلا، يتعلم الأمراض. هو الغاية شنو؟ الغاية من تعلم الأمراض، الغاية هي الصحة، الوقاية من هذه الأمراض. فصناعة المغالطة أيضا لو كان أكو تمييز وأكو صحة وكذا لما نحتاجنا إلى صناعة المغالطة، لكن بسبب قصور التمييز نحتاج إلى المغالطة حتى نتجنب المغالطات. زين، هسه هذا التقسيم اللي ذكره المحقق الطوسي، ذكر الشيخ الرئيس المحقق الطوسي، يقول لك تقسيمات أخرى، ولغير المحصلين من المنطقيين تقسيمات أخرى إلى هذه الأقسام، الأقسام الخمسة. طبعا هي النتيجة نفس النتيجة وإن كانت اختلفت التقسيمات. أما الأول يعتبر، طبعا يقول يعتبرون تقسيمات أخرى إلى هذه الأقسام، ويعتبرون فيه إما الوجوب والإمكان وأما الصدق والكذب. هذا يعتمدون يعني على هذه الأشياء حتى يقسمون الصناعات الخمسة لها. أما الأول راح يبدأ بهذا التقسيم لبعض المنطقيين اللي يقول غير المحصلين. أما الأول فهو أن يقال البرهان يتألف من الواجبات والجدل من الممكنات الأكثرية. أكو قضايا ممكنة الوقوع وأكثرية الوقوع لكنها ليست واجبة الوقوع. قلنا مثلا يذكر مثال اللحية للنبات، اللحية للرجل مثلا، هذه قضية أكثرية الوقوع، ممكنة ليست واجبة لكن أكثرية الوقوع. والخطابة من الممكنات المتساوية التي لا ميل فيها إلى أحد الطرفين، ولا يكون وقوع أحدهما فيه على سبيل الندرة ولا على سبيل الكثرة، لا الكثرة ولا الندرة. زين، والشعر من الممتنعات، يذكر يعني القضايا الممتنعة الوقوع، ويكون المغالطة بحسب هذه القسمة من الممكنات الأقلية، أقلية الوقوع التي يدعى أنها أكثرية أو واجبة. قضايا أقلية الوقوع مثل إيش؟ القضايا الأقلية الوقوع مثلا الأصبع الزائدة للإنسان، الأصبع السادس، هي ممكنة الوقوع وواقع أيضا لكنها أقلية الوقوع، قليلة الوقوع. يقول هاي طبعا ادعاء هاي التقسيم، وليس لا ولا يعني لا يعني يؤخذ، لم يأخذ به. وأما الثاني، تقسيم الثاني، فأن يقال البرهان يتألف من الصادقات، والجدل مما يغلب فيه الصدق، والخطاب مما يتساوى فيه الصدق والكذب، والمغالطة مما يغلب عليه فيه الكذب، والشعر من الكاذبات. هذا يقول تقسيمين طبعا لم يعبأ بها، لم يعترف بها، واضح من عبارته، ولغير المحصلين يقول من المنطقيين. واقتصر الشيخ على إرادة الأول لأن الذاهبين إليه كانوا أكثر عددا وأقرب إلى التحصيل، ورد عليهم. زين، إرادة الأول يا هو التقسيم الأول مال لأنه البرهان يتألف من الواجبات والجدل من الممكنات الأكثرية. التقسيم الثاني لم يذكره مال الصادقة والكاذبة، ذكر التقسيم الأول اللي هو أيضا الشيخ الرسم يأخذ به. يقول واقتصر الشيخ على إيراد الأول، التقسيم الأول لغير المحصلين، لأن الذاهبين إليه، لماذا أورد التقسيم الأول؟ يقول لأن الذاهبين إليه كانوا أكثر عدد من هذا التقسيم الثاني مال الصادقة والكاذبة وكذا، أكثر عددا وأقرب إلى التحصيل. ورد عليهم هذا تقسيمهم، رد عليهم، رد على أصحاب هذا التقسيم الأول بذلك بأن القول بذلك باطل، فإن استعمال الجميع في البرهان لاستنتاج أمثالها واقع. يعني بالصناعة البرهان نستخدم قضايا ممكنة، سواء كانت أكثرية الوقوع متساوية أقلية الوقوع، النتيجة أيضا راح تكون مثلها، أيضا إما ممكنة الوقوع إما متساوية، أكثرية الوقوع أقلية الوقوع. التصديق بها ضروري، لكن مو شرط هي تكون واجبة أو ضرورية الوقوع، ممكنة الوقوع. يقول فإن استعمال الجميع في البرهان لاستنتاج أمثالها واقع، ومع البطلان فهو قول مبتدع. هذا القول تقسيم الصناعة البرهان القضايا الواجبة الوقوع، الجدل أكثرية الوقوع، يقول هذا تقسيم باطل فهو قول مبتدع ليس مما يوجبه تقليد المعلم الأول اللي هو أرسطو، الذي تخبطوا بسببه في مواضع كثيرة قد سبق ذكر بعضها. زين، والقياسات المغالطية، الآن يأتي للصناعة الخامسة، صناعة المغالطة، هي المؤلفة من المشبهات وما يجري مجراها. ماذا الذي يجري مجرى المشبهات؟ اللي عبرنا عنها بالوهميات، اللي الوهميات التي هي يتم التسليم بها بسبب قوة الوهم، التسليم بها بسبب الوهم. اللي قلنا المسلمات تنقسم إلى مأخوذات، مأخوذات مأخوذة من الغير، ومعتقدات معتقدة من النفس. المعتقدات إما واجبة القبول أو مشهورات أو وهميات، واجبة القبول لصناعة البرهان، مشهورات لصناعة الجدل، والوهميات مثل المشبهات لصناعة المغالطة. فلذلك يقول وما يجري مجرها عن الوهميات وصورها أيضا كذلك، ويشاركها، يشارك المغالطة، صناعة المغالطة بنفس المواد مالتها، يشاركها القياسات الامتحانية والقياسات العنادية في المواد. زين، قياسات امتحانية، استخدم المغالطة لأجل الامتحان، امتحن شخص أمامي اختبره، ويخالفها في الغايات. طبعا الغاية من القياسات الامتحانية شنو؟ مع أنه هي أيضا مغالطة، الغاية من قياسات الامتحانية هو الاختبار أو الامتحان، والمشبهة منها بالواجب قبولها. المشبهات إما تكون تشبه واجبة القبول أو تشبه المشهورات، إذا كانت تشبه الواجبة القبول فتسمى صفصطة، وإذا كانت تشبه المشهورات تسمى مشاغبة. ويشاركها القياس، عفوا، المشبه منها بالواجب قبولها تقع في الصفصطة المقابلة للفلسفة، وبالمشهورات في المشاغبة المقابلة للجدل، وغايتها الترويج. غاية المغالطة شنو؟ الترويج. والمشبهات بالمظنونات والمخيلات غير معتبرة. زين، المشبهات بالواجبة القبول قلنا صفصطة، والمشبهات بالمشهورات تسمى مشاغبة. زين، المشبهات بالمظنونات أو المشبهات بالمخيلات ماذا نسميها؟ يقول غير معتبرة هاي، والمشبهات بالمظنونات والمخيلات غير معتبرة. لماذا؟ يقول لأنها إن أوقعت ظنا أو تخيلا فهي من جملتها. إذا في قضية تشبه الظن أو تشبه المظنونات، إما أن تؤدي لوقوع الإنسان في الظن، وهي لا تفرق شيئا عن المظنونات إذن، لأنها إن أوقعت ظنا أو تخيلا فهي من جملتها، وإلا لم توقع ظنا أو تخيلا فلا اعتبار بها. بعد إذا هاي المغالطة لم تولد بالإنسان حتى الظن بها، هاي بعد المغالطة لا، ليس لها اعتبار. ولما كانت منافع البرهان والصفصطة شاملة لكل واحد ممن يتعاطى النظر في العلوم بحسب الانفراد، أما البرهان، البرهان والسفسطة مهمة لكل واحد يتعاطى النظر بالعلوم أكثر من الصناعات الباقية. لماذا؟ رغم أنه البرهان على نقيض من السفسطة، يقول أما البرهان فبالذات مفيد ونافع كمعرفة الأغذية المحتاج إليها، وأما السفسطة ففائدتها بالعرض، من نعرف السفسطة حتى نقدر نتجنبها، فائدتها عرضية، وأما السفسطة فبالعرض كمعرفة السموم المحترزة عنها، وكانت منافع الثلاثة الباقية بحسب الاشتراك في المصالح المدنية. اقتصر الشيخ في هذا المختصر على بيانهما البرهان والسفسطة دون الباقية، بقية الأمور تشترك في المصالح المدنية مثل ما يقول. زين، الآن الإشارة الثانية إلى القياسات والمطالب البرهانية. قياسات والمطالب البرهانية، نقرأ قسم من عدها إن شاء الله. إشارة للقياسات والمطالب البرهانية، يقول كما أن المطالب في العلوم قد يكون عن ضرورة الحكم، وقد يكون عن إمكان الحكم، وقد يكون عن وجود غير ضروري مطلق، كما قد يتعرف من حالات اتصالات الكواكب وانفصالاتها، وكل جنس يخصه مقدمات، يعني الضروري الحكم أو الممكن الحكم أو المطلق غير الضروري، اللي هو غير ضروري لكنه غير ممكن، يعني مو غير ممكن قصده، يعني مثل الدائمي الوجودي، يسمى الوجودي، وكل جنس يخصه مقدمات ونتيجة، فالمبرهن ينتج الضروري من الضروري، أو فالمبرهن ينتج الضروري من الضروري وغير الضروري من غير الضروري، خلطا أو تصريحا أو صريحا، يعني سواء كان مختلط الضروري مع غير الضروري أو صريحا فقط غير ضروري مثلا. ذهب الجمهور إلى أن مقدمات البرهان ونتائجه لا تكون إلا ضرورية، مقدمات البرهان ونتائجها تكون إلا ضرورية كما سنذكره. وذهب بعضهم إلى أن الممكنات الأكثرية أيضا قد يقع فيها، فاشتغل الشيخ ببيان حال النتائج أولا ثم استدل بذلك على حال المقدمات. طبعا بالنتيجة يقول لا، كلام أنه البرهان مقدماته تكون ضرورية أو ممكنة أكثرية أو ممكنة متساوية أو ممكنة أقلية، كلها مستعملة في البرهان، وراح يبين هذا الشيء وراح ينطي أمثلة. نترك هذا المطلب للدرس القادم لأنه مترابط، يعني حتى يكون في درس واحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.